يرجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين سادتي.
الطفل الرضيع بقيت الفقرة الثانية. الفقرة الثانية الكل، الفقرة الأولى البعض بحث فيها وتأمل فيها والبعض تركها، أما الفقرة الثانية فالكل وقف عندها باعتبار أن الفقرة الثانية تتضمن شيئا غريبا، وهو كون الجد وهو رسول الله صلى الله عليه وآله من السبط وهو الحسين، أن يكون السبط من الجد، هذا هو الشيء العادي والمألوف، أما أن يكون الجد من السبط هذا كيف؟ فوقفوا عند هذه الفقرة وذكروا عدة احتمالات فيها. الاحتمال الأول أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وآله من هذا الكلام هو الإشارة إلى الاتحاد في المنشأ، الإشارة إلى وجود منشأ واحد نشأ منه الرسول صلى الله عليه وآله ونشأ منه الإمام الحسين سلام الله عليه ونشأ منه أمير المؤمنين سلام الله عليه، فلهذا قال بعد وأنا من علي، ونشأ منه الإمام الحسن سلام الله عليه، ولهذا قال أنا من حسن، حسن مني وأنا من حسن. هناك نور واحد وطينة واحدة من ذلك النور الواحد وتلك الطينة الواحدة خلق النبي صلى الله عليه وآله وخلق هؤلاء سلام الله عليهم. عند اتحاد المنشأ بين شيئين، يعني خلق شيئين من شيء واحد، في هذه الحالة ينقال عن كل واحد منهما إنه من الآخر. هذا الاحتمال المرحوم العلامة الشيخ فرج العمران قدس الله سره في جزء من أجزاء كتابه الأزهار تحدث عن هذا الحديث، حسين مني وأنا من حسين، فذكر هذا الاحتمال، وبعد أن ذكره قال يدل عليه قول الإمام الهادي سلام الله عليه في الزيارة الجامعة وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض. طبعا الشيخ ذكر هذا وراح إلى بقية الاحتمالات، كيف تدل هذه الفقرة من الزيارة الجامعة على هذا الاحتمال؟ الفقرة تقول أرواح أهل البيت سلام الله عليهم واحدة، نورهم واحد، طينتهم واحدة، ثم تقول طابت وطهرت بعضها من بعض. شنو المقصود من هالتعبير بعضها من بعض؟ هذا التعبير ورد في القرآن الكريم، يقول تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. نفس الشيء في الآية المباركة، شنو المقصود ببعضها من بعض؟ بعض هذه الدرية من بعض. يمكن واحد يفكر أن بعضها من بعض، يعني في بعض معين من هذه الذرية هو من بعض آخر من تلك الذرية، يعني تقسم هالذرية إلى بعضين، واحد معين من هالبعضين هو من البعض الآخر. لا، مو هذا مقصود. هذا مو ميزة إلى هالذرية، هذه كل ذرية هالشكل. أي ذرية تأخذها فيها بعض يكون من بعض آخر. الأبناء يكونوا من الآباء، الآباء يكونوا من الأجداد، وهكذا. اللي يرجع إلى كتب التفسير يشوف أن المفسرين يقولوا المراد بذرية بعضها من بعض أن كل بعض من هذه الذرية هو من البعض الآخر، مو في بعض معين هذا هو اللي من البعض الآخر، لا، كل واحد من البعضين هو من الآخر. يعني إذا تقسم الذرية إلى بعضين، ذا البعض من ذاك البعض، وذاك البعض بعد من هذا البعض. هذا هو الشيء اللي تمتاز به هذه الذرية، وإلا ذاك المعنى أن في بعض واحد من البعضين هو إلا من البعض الآخر، أما ذاك الآخر ليس من هذا. هذا شيء تتصف به كل ذرية. الشيء اللي تمتاز بهذه الذرية أن كل بعض منها هو من الآخر، يعني تقدر تقول هذا البعض من ذاك وذاك من هذا. ليش؟ لأن هالذرية إليها منشأ واحد خلقت منه، هذا أدى إلى التشابه التام بين أفراد هذه الذرية إلى حد أنه ما تقدر تقول هذا هو الأصل وهذا هو الفرع. تشوف تشابه تام بينهم، فتقدر تقول هذا من ذاك وذاك من هذا. هذا هو المعنى المقصود بطابت وطهرت بعضها من بعض. بعضها من بعض يعني مو أن بعضهم نسوى أولاد فيصيروا هم بعض من الآباء، كل بعض هو من البعض الآخر. ليش؟ لأنهم نورهم واحد وطينتهم واحدة، وصار في تشابه تام بينهم، فتقدر تقول هذا البعض من ذاك وذاك البعض من هذا. بعضها من هذا البعض وذاك البعض هم من هذا البعض. لما اتحد المنشأ ووجد نور واحد وطينة واحدة، منها خلق النبي صلى الله عليه وآله، ومنها خلق أمير المؤمنين والزهراء والحسنان سلام الله عليهم أجمعين، صار يصح أن إلى النبي صلى الله عليه وآله أن يقول علي مني وأنا من علي، ويقول حسين مني وأنا من حسين. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الذي ذكر هو أن مراد النبي صلى الله عليه وآله من هذا الكلام هو إشارة إلى أن الإمام الحسين سلام الله عليه صورة حاكية عنه صلى الله عليه وآله. مرآة تعكس يعكس النبي صلى الله عليه وآله بما له من صفات الكمال. يعني كأنما النبي صلى الله عليه وآله يريد يقول اللي يريد يشوفني بما لي من صفات الكمال، سواء في الجانب العلمي أو في الجانب العملي، اللي يريد يشوفني بما لي من صفات الكمال يقدر يشوفني في شخص الحسين سلام الله عليه، ويقدر يشوفني في شخص أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما هو موجود في من صفات الكمال هو موجود فيهم من علم وعمل. فإذا يشوف واحد من هؤلاء فقد رآني، كل واحد من هؤلاء هو صورة تحكي عني، هو مرآة يمكن للشخص أن يراني من خلالها. واللي يريده من عندي يجده عند هؤلاء، يريد من عندي تفسير لآية إلا يجي إلى واحد من هؤلاء يجد عنده ذلك، يريد مني بيان لحكم من الأحكام يجي إلى واحد من هؤلاء يجده عنده، يريد يعرف شلون أنا أصلي يقدر يشوف صلاة أمير المؤمنين سلام الله عليه فإنها صلاتي، يريد يعرف شلون حجي يقدر يجي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه وهو يحج فإن حجه حجي. ولهذا ورد أن رجلا صلى خلف أمير المؤمنين سلام الله عليه، فلما انتهى من الصلاة قال ذكرني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فهؤلاء هم صورة تحكي عن النبي صلى الله عليه وآله، تحكي عنه بما له من الكمالات العلمية والعملية. النبي صلى الله عليه وآله لما يقول علي مني وأنا من علي، أو يقول حسين مني وأنا من حسين، يريد أن يشير إلى هذا المعنى، وهو كون هؤلاء صورة تحكي عنه بما له من الكمالات. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ونكتفي به، أن هذا القول من النبي صلى الله عليه وآله يشير به إلى كون الإمام الحسين سلام الله عليه سببا في بقاء دينه واستمرار رسالته على هذه الأرض وفي هذه الدنيا. ونفس هذا الاحتمال يأتي بالنسبة إلى قوله علي مني وأنا من علي. يعني هالتعبيرات هذه التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله، سواء في الإمام أمير المؤمنين أو في الصديقة الزهراء أو في الإمام الحسن أو في الإمام الحسين، يشير بها النبي صلى الله عليه وآله إلى كون هؤلاء سببا في بقاء دينه واستمرار رسالته. يقول النبي صلى الله عليه وآله جاء وبذل جهودا كبيرة من أجل إبلاغ هذه الرسالة ومن أجل إيصال هذا الدين إلى الناس. نفس بقاء هذا الدين واستمرار هذه الرسالة يمثل وجود للنبي صلى الله عليه وآله. إذا بقي هذا الدين واستمرت هذه الرسالة فقد استمر وجود النبي صلى الله عليه وآله. ولو زال هذا الدين وانعدمت هذه الرسالة انتهى وجود النبي صلى الله عليه وآله. فوجود الدين هو وجود للنبي صلى الله عليه وآله، بقاء الرسالة هو بقاء للنبي صلى الله عليه وآله، اللي تسبب في بقاء هذا الدين واستمرار هذه الرسالة هو هؤلاء. لولا هؤلاء لانعدم الدين وانتهت الرسالة. يعني يقولوا النبي لما قال وأنا من علي، أنا هذا مو تعبير عن شخص النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هو تعبير عن دينه، ديني من علي، يعني بقاء ديني واستمراره يكون بعلي سلام الله عليه. وأنا من حسين، يعني مو شخصي، ديني يكون من الحسين، هو الحسين مني، يعني أنا اللي صنعته سلوكا وعقيدة وفكرا وعملا، هو مني، أنا اللي صنعته بهذه العقيدة وبهذا الفكر وبهذا العمل، هو تابع لي. لكن من جهة أخرى ديني يبقى به، وهذا المعنى موجود في كل واحد ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله هذا التعبير. يعني جيل أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذا النهج الذي سار عليه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله حفظ الدين وأبقى الرسالة. لولا وجود أمير المؤمنين سلام الله عليه في هالفترة التي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كان اللي تولوا وصاروا في مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وخلفوه أدوا إلى محو الدين. لكن وجود أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الذي حفظ هذا الدين. وهكذا الإمام الحسن سلام الله عليه في زمانه، غاية الأمر أن حفظ الدين يمكن أن يكون بالسكوت ويمكن أن يكون بالقيام. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله قال الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، يبقى يشير إلى أن الإمامة اللي دورها حفظ الدين تثبت في حال القعود وتثبت في حال النهوض والقيام، لأن حفظ الدين مو لازم يكون بالقيام وبالتضحية بالنفس، يمكن يصير حفظ الدين بالقعود والسكوت. أمير المؤمنين سلام الله عليه في هالفترة اللي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله كان حفظ الدين في أن يسكت، في أن يغمد سيفه، في أن لا يطالب بحقه، فسكت وأغمد سيفه ولم يطالب بحقه من أجل حفظ الدين. جاء الإمام الحسن سلام الله عليه في ذاك الظرف كان حفظ الدين في الجلوس في مصالحة معاوية، فجلس وقعد وصالح معاوية. كان هذا نفسه القنوت هو الذي حفظ الدين. بعد هذا أيضا جت فترة كان حفظ الدين في أن يسقط الإمام الحسين سلام الله عليه، إلى أن تولى يزيد بن معاوية. في هالفترة هذه خلاص أصبح حفظ الدين بالقيام، لأن يزيد كان يتجاهر بالفسق، والفترة اللي سبقت تولي يزيد فترة عمل فيها بنو أمية على محو الدين وعلى دفن الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، ونجح بنو أمية في ذلك. يعني كاد الدين أن ينتهي، حتى ورد أنه لم يبقى من الدين بين الناس إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة أيضا غيروا وبدلوا فيها، وصل وضع المسلمين إلى هذا الحد. فلما تولى يزيد الأمر ازداد الأمر سوءا، وصار من اللازم على الحسين سلام الله عليه أن يقوم وأن ينهض. ابتدأ هذا النهوض حينما أرسل يزيد إلى واليه على المدينة الوليد بن عتبة رسالة يأمره فيها بأخذ البيعة من أهل المدينة عامة، وأرفق ويا الكتاب صحيفة صغيرة لصغرها عبر عنها المؤرخون بقولهم كأنها أذن فأرة. الصحيفة كتب فيها خذ البيعة من الحسين خاصة وإن أبى فاضرب عنقه. جت الرسالة وجاءت الصحيفة إلى الوليد بن عتبة، فأرسل إلى الحسين سلام الله عليه ودعاه إلى مجلسه ليلا وعرض عليه البيعة ليزيد، فأعلن الحسين سلام الله عليه في مجلس الوليد رفضه لبيعة يزيد وقال مثلي لا يبايع مثله، وعزم بأبيه وأمي على الخروج من مدينة جده في جوف الليل. وكانت الليلة ليلة ممطرة ذات رعد وبرق. قبل أن يخرج من مدينة جده أراد أن يودع قبور أحبته، فأقبل أولا إلى قبر جده رسول الله، ودع ذلك القبر الشريف، وقام ومضى إلى قبر أمه الزهراء، ذلك القبر المخفي الذي لا يعلم به إلا أهل البيت. مضى إلى قبر أمه وودعها، ثم مضى إلى قبر أخيه الحسن وودعه، ثم عاد إلى داره وأخبر أهل بيته بعزمه على الخروج من المدينة. أمر أولاده وإخوته بتهيئة الهوادج وإخراج النساء من الدور. هيئت الهوادج، أخرجت النساء من الدور وأركبت على الهوادج. لما عزم الحسين على الخروج أقبلت إليه أم سلمة رضي الله عنها، قالت له يا بني تحزني بخروجك إلى العراق، فإني سمعت جدك رسول الله يقول يقتل ولدي الحسين بأرض العراق في
Thank you.